وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله
حيا الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات
بارك الله فيكم نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى وأنتم مدعونا للتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة بين الفينة والأخرى وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة برسالة عبر شبكة التواصل تويتر بعث بها النجم المتوهج يقول فضيلة الشيخ ما حكم المضاربة في شركات التأمين دون الاستثمار فيها أرجو التفصيل في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من المعلوم أن سوق البورصة وسوق الأسواق المالية الذين يتعاملون فيها يتعاملون إحدى أمرين إما أن يكون يضارب على حسب فروق الأسعار في السهم نفسه سواء كان مضاربة يومية أو مضاربة أسبوعية أو مضاربة شهرية أو مضاربة دورية فهذا بمعنى أنه ينظر لفروق الأسعار ثم يبيع أو يشتري دون نظر إلى تعامل تلك الشركة وأساس عملها وأرباح عملها وغير ذلك فهؤلاء الأصل أن المضاربة الأصل فيها الجواز إلا أنه مع الأسف الشديد أن أكثر الذين يتعاملون في سوق المضاربة في سوق المالية إنما يتعاملون بناء على ما يسمى بمسألة النجش وهو أن يكون أحد المحافظ أو بعض المحافظ تتفق فيما بينها على أنها تقوم بالتجميع على سهم معين ثم إغراء المساهمين الآخرين بالشراء بعد ذلك ثم تقوم بالبيع عليهم وهذا فيه أمران الأمر الأول هي أنه فيه نوع من النجش وهي الزيادة في السلعة من لا يريد شراءها وقد قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كما عند البخاري الناجش آكل للربا خائن وهذا يدل على أن الإنسان واقع في ذنب عظيم وكبيرة عظيمة أما الذي يضارب بناء على أن ينظر ويحلل من عند نفسه ثم يشتري السهم فالأصل أنه إذا كانت الشركة لم يكن أصل تعاملها حرام مثل البنوك الربوية أو شركات التأمين التجارية إذا لم تكن هذا ولم يكن السهم يتعامل بالربا قرضا والاقتراضا فالأصل في أن المضاربة لا بأس بها وعلى هذا فشركات التأمين تنقسم إلى قسمين شركات تكافل وشركات تجارية فالشركات التجارية لا أرى جواز المضاربة فيها وهذا هو رأي اللجنة الدائمة ورأي هيئة كبار العلماء ورأي المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي وباختصار هو رأي أكثر العلماء المعاصرين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم
وهي الأعم الأغلب في الشركات
لكن الحمد لله يوجد الآن شركات كثيرة والحمد خاصة في السوق السعودي تتجاوز أكثر من 25 شركة تقريبا وهي شركات لا بأس بالمضاربة فيها دون دخول في ما يسمى بالتوصيات فلا حرج في ذلك إن شاء الله وهي معروفة لمن أراد أن يبحث عنها والله أعلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ استأذنك معي مجموعة من المتصلين والمتصلات أبدأهم بالأخت الكريمة أم عمر من الكويت تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، إذا أمر الوالد ابنه بأمر وبنفس الوقت أمرت الأم ابنها بأمر وكلا الأمرين متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما، فأيهما يقدم في الطاعة والبر؟ طيب. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، من لم يستطع صيام رمضان ووجبت عليه الكفارة، فهل يجوز دفعها كاملة قبل بداية الشهر أو قبل انقضائه؟
كيف يعني قبل بداية الشهر؟ قبل بداية
يعني يدفعها في شعبان.
هو يعلم مسبقا أنه لن يستطيع الصيام؟
أي نعم. أي من ال
طيب.
السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، من شرع في السفر وقبل مفارقة العمران أدركته الصلاة ولم يتوقف إلا عند مفارقة العمران، فهل في هذه الحالة يقصر الصلاة أم يتم؟
طيب، شكرا لك.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، في خاتم التسبيح،
نعم،
في يقولون أنه بدعة، فما أدري عن حكمه.
طيب.
السؤال الثاني، أنا شريت جهاز آيفون جديد وصار السلك حق الشاحن خربان، ففي واحد صديق لي شاري سلك أصلي عليه ضمان سنة، ففكرت أعطيه السلك ويبدله على أنه السلك هذاك.
نعم.
هو على العموم من نفس الشركة، يعني الغلط من عندهم، فما أدري يجوز هذا فعل ولا؟
واضح شيء. طيب، في سؤال ثاني عبد العزيز؟
بس رجعك.
شكرا يعني. بارك الله فيك. أبو نواف معي، تفضل. أبو نواف معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك
يا أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يمسيك بالخير يا شيخ عبد الله.
مساك الله بالرضوان.
الله ينفعكم يا شيخ.
الله يحييك.
تفضل.
عندي والله ثلاثة أسئلة.
تفضل.
عشان إن شاء الله يكون في مجال.
إن شاء الله.
تعالى. بالنسبة، هل ورد فضل في صيام الأيام البيض؟ والسؤال الثاني، طال عمرك، بالنسبة للأحاديث الضعيفة، هل يعمل بها أم لا؟
طيب.
والسؤال الثالث، إحدى القريبات كانت حامل في الشهر، في شهر تقريبا، في شهرين أول، ثم أسقطت. في فترة الإسقاط هذه كان معها دم فلم تصلي، هل عليها قضاء هذه الصلوات أم لا؟ الله ينفعكم يا شيخ. الله ينفعك.
شكرا.
استودعكم الله.
بارك الله فيك. باديس من الجزائر، تفضل. تفضل أخي باديس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عندي سؤال.
تفضل.
عندنا في الجزائر،
أيوة،
وكالة وطنية للدعم وتشغيل الشباب.
طيب، وكالة وطنية لتشغيل الشباب، أيوة.
هذه الوكالة تقوم بإنشاء مؤسسات متغارف الشباب.
هذه الوكالة تقوم بماذا؟
تقوم بتدعيم الشباب.
طيب.
الحاصلين على شهادات جامعية وثانوية.
طيب. واضح. سؤال.
وتقديم لهم قروض.
نعم.
هذه الوكالة تقدم 30%، والبنك يقدم 70% كقرض.
نعم.
الإشكال في البنك.
طيب.
عندنا البنوك الوطنية، بنوك ربوية، لكن الدولة قامت بنزع الفوائد على هذه القروض بالنسبة للشباب.
تدفعها الدولة أو نزعت، يعني لا تأخذ البنوك.
تدفعها الدولة.
طيب.
تدفع.
الشاب يدفع 100%، يقرض 100% ويدفع 100%. لكن الدولة هي التي تقوم بدفع الفوائد.
طيب، واضح.
هل هذا يجوز ولا؟
واضح. سؤال، إذن عندكم وكالة وطنية تقوم بمساعدة الشباب وتقدم لهم قروضا لا يتحملون أي إضافة مالية على هذا المبلغ، يرجعونه كما هو، تتحمل الدولة تكاليف أو دفع الفوائد للبنوك. طيب، شكرا لك يا أستاذ. معي عائشة، تفضلي. أم محمد من الأردن، تفضلي.
أنا.
تفضلي. معي عائشة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي أسئلة اثنين. الأول الله يجزاك خير، الوالدة صحت الساعة 4 الفجر وهي تعرف أنه يبدأ الساعة 4:11 بس نسأت وشربت معه وهي بنيتها نتصوم وسمعت آخر لو مؤذن بعيد ويعني هي كانت بتصوم، هل تمسك أو أنها تفطر؟ يعني الصيام هو كباط ما يجوز صيامها، هذا السؤال الأول.
اصبر يا أختي عائشة، والدتك صحت الساعة 4 وشربت ما ونوت، اسمعيني يا أختي.
هو يبدأ الساعة 4:11
أعرف خلني صحت الساعة 4 وشربت الماء وهي تعرف أن الأذان يعني باقي عليه 10 الوقت لكنها لازمت هي.
لا يا أخوي جزاك الله خير، هي قامت الساعة كم؟ ساعة لما شافت الوقت كانت الساعة 4:18 يعني مذنين وخالصين. هي ما كانت تدري أو نسيت بعد الوقت حتى. هي تمسك ولا ما يجوز صيامها يكون ما
يعني
صحيح.
يعني أخت عائشة عندما شربت أمك الساعة 4:18 على اعتبار أنها الساعة 4 والساعة 4 أليس كذلك؟
إيه؟
نعم
نعم نعم. إيه؟
طيب جميل،
يلا في سؤال ثاني يا أختي عائشة.
إيه الله يجزاك خير. هذا السؤال حبذا لو يجاوب عليه لأنه ضروري يعني والله إنه مهم بعد
إن شاء الله.
أخوي في مرأة طلقها زوجها مرة واحدة ومضى عليها سنة هو مطلقها يعني بس مرة واحدة وعندها بنت عمرها 6، هل يجوز لها الزواج بزوج غيره أم حدد أن هي على ذمة الرجل هذا؟
يعني بعد الطلاق ماذا تم يعني هذه خلال هذه السنة؟ هي في بيت أهلها؟
هي عند بيت أهلها
ولا رجعها؟
ولا رجعها هذا الشخص؟
لا لا
ما رجعها؟
لا.
طيب تسمعني إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. معي محمد من الأردن، تفضلي يا أم محمد. أم محمد من الأردن تفضلي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت أم عمر من الكويت تقول إذا أمر الوالد ولده وأمرت الأم ولدها وأمر الوالد مختلف تماما أو مضاد لأمر الوالدة، فكيف من يطيع هذا الابن؟ وهل يعتبر ذلك من البر أن يطيع أحدهما ويعصي الآخر؟
الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فالإنسان ينظر ما الأحسن في هذا، فلربما أطاع والده ويكون غضب أمه أقل أو يطيع أمه ويكون غضب والده أقل، فالإنسان ينظر بأيهما أنفع، لأنه ربما لو أطاع الأم لكان غضب والده عليه وعلى أمه أشد، وربما أعد الوالد أن هذا نوع من الإهانة في حقه، فالإنسان ينبغي أن يكون فطنا في هذا الأمر. لكن إذا تساويا على افتراض جدلي، إذا تساويا وكان غضبهما واحدا فالمقدم هو الأم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. والشاهد من ذلك أنه قال من أبر يعني من أولى الناس بأن أبر به؟ قال أمك. وهذا يدل على أن الأمة تقدم، لكن هذا إذا كان كما يقول العلماء تعارضت مفسدتان لا أحد أولى منهما فتقدم الأم حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من لم يستطع الصيام وعلم قبل دخول رمضان بذلك ووجبت عليه الكفارة متى يدفعها؟
أو أولا من كان رجلا كبيرا أو امرأة عجوزة فأراد أن يكفر عن ذلك في شعبان فهذا لا يصح منهما، وهذا عده بعض العلماء إجماعا، وذلك لأن الكفارة إنما تجوز إذا وجد السبب ولو لم يوجد تحقق الشرط، فأما إذا لم يوجد السبب ولا الشرط فإن هذا لا يجزئ. ومن ذلك بعض الناس يقول أنا أريد أن أكفر عن يميني قبل أن أحلف، فإذا حلفت وحنفت فأكون قد كفرت، نقول هذا لا يجزئ منك. وكذلك الرجل الذي يريد أن يكفر في شعبان لأجل أنه إذا جاء رمضان وإذا هو قد كفر نقول لا يجزئ. لماذا؟ لأن رمضان إنما هو سبب الكفارة وهو لم يوجد السبب، ولقد أجمع العلماء ونقل غير واحد من أهل العلم على أن أن إخراج الكفارة قبل وجود السبب لا تصح والله أعلم.
بارك الله فيكم. من شرع في السفر وأذن للصلاة وهو في المدينة لم يغادر إلى عمرانها ثم استمر في السفر حتى غادر العمران وأراد الصلاة، فهل يصليها يترخص برخص السفر أم يلزمه الإتمام؟
كل من كان في بلده ثم دخل وقت الصلاة ثم خرج هل يقصر أم يتم؟ أكثر أهل العلم وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والآمدي وغيرهما على أنه له أن يقصر، لأن العبرة حال الأداء، فلما كان في بلده ودخل وقت الصلاة ثم خرج فإذا أراد أن يؤديها فينظر، فإن كان في سفر فإنه يقصر، هذا هو الصحيح وهو الراجح خلافا للمذهب عند الحنابلة، فإن المذهب عند الحنابلة رأوا أن الإنسان إذا كان في البلد ودخل عليه الوقت فقد وجب عليه الإتمام فيجب عليه، والراجح خلاف ذلك، لأن العبرة إنما هو حال الأداء وليس حال دخول الوقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا إيضاح لهذه، إذا أذن الظهر وأنا قد نويت السفر ثم خرجت من خارج الرياض إلى مشارف المدينة وأردت أن أصلي فأنا أعتبر مسافر،
تعتبر مسافر، فلك أن تفطر على الراجح ولك أيضا أن تقصر كما في عند الدارقطني من حديث أبي بصرة الغفاري أنه كان في بلده فلما ركب الفسطاط فلما فارق البنيان دعا بغدائه فقال ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة الغفاري أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدل على أن الإنسان إذا فارق عامر قريته فجاز له أن يترخص برخص السفر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا عبد العزيز من السعودية سأل عن خاتم التسبيح، هل هو حلال أم بدعة؟
الأصل أن الإنسان يسبح بأنامله ويده كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، وأما رواية بيمينه فإن رواية منكرة، فإن تفرد بها ابن قدامة وهو قد تفرد بها عن سائر الرواة، وذلك أيضا كما جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا يدل على أن العقد بالأنامل أو اليد هذا هو الأفضل، لكن لو عقد الإنسان بسبحة فإننا نقول إن كان ليس فيها رياء ولا يقصد صاحبها الرياء فالأصل فيها الجواز، وهذا هو رأي أبي العباس بن تيمية رحمه الله وهو رأي اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز، وهذا إذا لم يكن فيه يقصد بها الرياء فإن الأصل فيها الجواز، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده حبل فيه عقد وكان يسبح بهن، وهذا يدل على جواز ذلك، إلا أن الأفضل أن يعقد باليمين، وعلى هذا فالأجهزة التي تكون في الأصبع وغير ذلك هذا من الجائز غير المشروع، فالأفضل تركه لكنه جائز وليس ببدعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. الشيخ عبد العزيز يقول اشترى جهاز ذكي جديد وكان من ضمن أدوات هذا الجهاز يقول سلك الشحن وهو كما ذكر خربان أو لا يصلح ولا يعمل، فهل يجوز أن يستبدله مع آخر على أن يبدل ذلك مع الشركة؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا لم يصدق، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالإنسان يصدق في تعامله، فعل الله سبحانه وتعالى يجعل ما فعله أو ما أصابه ربما يكون تكفير الذنوب حتى في شسع نعله، والإنسان ينبغي له ألا يكذب أو يراوغ، فالإنسان يعلم أنه لا ينبغي له أن يأكل إلا حلالا والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو نواف يقول هل ورد في فضل صيام البيض دليل أو حديث؟
أشهر الأحاديث الواردة في أيام البيض ثلاثة، منها حديث أبي المليح عن أبيه وهو منكر، وقد ذكرها أبو عبد الرحمن النسائي وجمع طرقها وبين أنها منكرة، وكذلك أشار إلى ضعفها الدارقطني، والحديث الآخر حديث أبي ذر وهو أيضا منكر وقد جمع طرقه أبو عبد الرحمن النسائي في المجتبى. الطريق الثالث وهو ما رواه عبد الملك بن قتادة بملحان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15، وهذا الحديث أرى أنه إسناده جيد، وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه إلى أي شيء تذهب في أيام البيض؟ قال إلى حديث عبد الملك بن قتادة بملحان عن أبيه، وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله قوى هذا واحتج به ولم يأخذ بحديث أبي المليح عن أبيه ولا بحديث أبي ذر، وإن كان مشهورين لأنه يرى أنهما ضعيفان. والحديث عبد الملك وإن قال عنه ابن المديني أنه مجهول، فإذا جهله ابن المديني فقد عرفه أبو عبد الله الإمام أحمد ومن الأئمة بعدهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يعمل بالأحاديث الضعيفة؟
الأصل أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يحتج به على عمل مشروع، على سنة أو واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه بحديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية. لكن إذا كان أصل العمل ثابت في الشرع من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، فثم جاءت أحاديث أخرى تقوي هذا، فلا حرج أن تذكر ولا حرج أن يذكرها الإنسان، فإني أرى أن هذا لا بأس به، لأن فضل الله لا يقاس برأي، ولا حظ فيه لأثر ولا قياس كما يقول، ولا حظ لا فيه لقياس كما يقول أبو عمر بن عبد البر. فإذا عمل به الإنسان فلا حرج. ولعل من أمثلة ذلك حديث البقاء بالمسجد بعد صلاة الفجر ويجلس حتى تطلع الشمس، إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، خاصة أن أصل الجلوس إلى حتى تطلع الشمس ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك مضي الشيخ. أسأل عن أن إحدى قريباتي أسقطت في الشهر الأول والشهر الثاني، نعم. وكانت فترة الإسقاط يقول معها دم، لم يسأل عن صلاة الصيام في ذلك.
من المعلوم أن المرأة إذا أسقطت في الشهر الأول أو الثاني فإنها أسقطت قبل 80 يوما، يعني قبل أن يتخلق، لأن أول الحمل 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، وهذه لم يتخلق الجنين. فإذا أسقطت في هذا فإن الدم الذي يخرج منها دم فساد، وعلى هذا فيجب عليها أن تتوضأ وأن تصلي. وإن توضأت لكل صلاة كما هو مذهب الجمهور فهذا حسن، لكن الوجوب يحتاج إلى دليل ولا دليل. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المستحاضة إن توضأت لكل صلاة فحسن، لكن لا يجب، وهذا هو رأي شيخنا محمد بن عثيمين. وقد تأملت المسألة كثيرا ورأيت أنه ليس ثمة حديث، ولو قلنا بوجوب الوضوء نقول أي وضوء، هل هو لدخول الوقت أم لأجل الصلاة؟ ولهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل. ومن المعلوم أن الصلاة مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عامة المسلمين، ولو كان شيء ثابت صريح ثابت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن فاطمة بنت حبيش قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض 7 سنين، وكذلك جاءته أم حبيبة وغيرهما كحمنة وغيرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها وقت الحيض ثم يقول واغتسلي ثم توضعي ثم صلي، فدع الصلاة قدر الأيام التي تأتيك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ومن المعلوم أن مثل هؤلاء النساء اللاتي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يجهلنا الحيض والاستحاضة، ولما لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، مع أن دواعي نقله وذكره صلى الله عليه وسلم واجب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دل على أن الوضوء مشروع ولكنه لا يجب. وعلى هذا فنقول للمرأة التي تسقط أو تسقط قبل 80 أو في 80 فما دونها أنها يشرع لها أن تتوضأ، لكن إذا كانت لم تصلي وجاهلة في ذلك فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليها إلا أن تستأنف شيئا جديدا، فإن كذا كانت في الوقت فإنها تصلي، وأما ما دون ذلك فلا يلزمها، كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أسرة رواء من دار الصالحات لتحفيظ القرآن الكريم، تقول ما هي البدع القولية المنتشرة في الفترة الأخيرة وما حكمها وأثارها؟
الله المستعان. يقول عبد الله بن مسعود كلما ترك الناس سنة أحدث، كلما ترك الناس سنة أحدثت بدعة. فعدد البدع العملية والقولية كثيرة جدا، وقد ألفت في ذلك رسائل جيدة في هذا، من ذلك البدع العملية وهي رسالة ماجستير أظنها لأخينا الدكتور أحمد عبد الكريم، وهي رسالة جيدة في هذا. كذلك العلامة الشيخ بكر أبو زيد له معجم المناهي اللفظية ذكر كثيرا من الألفاظ، وكذلك شيخنا محمد بن عثيمين له رسالة لطيفة جدا تبين أخطاء الناس في ألفاظهم، وينبغي للإنسان أن يتوقع الألفاظ، لأن اللفظ أحيانا وإن لم يكن يقصده صاحبه قد يقع في الإشكال ويقع في الحرمة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقي ألفاظه ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقول لفظا قبيحا. من ذلك بعض الناس أحيانا يقولون بذمتي، وهذه كلمة كأنه يحلف بالذمة أو يقول بأمانة، وهذا لا يجوز. وبعضهم يقول أمانتك، يحذف حرف القسم، وهذا شبيه منها. وكذلك قول الناس، بعض الناس والنبي، أعوذ بالله، يحلفون بالنبي، وهذا أيضا لا يسوغ ولا يجوز. فينبغي للإنسان أن يتقي كلامه وأن يتقي ألفاظه على أجل أن لا يقع في الإشكال وفي الحرمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه اليهودي فقال يا محمد إنكم تشركون تقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لا تحلفوا إلا بالله.
بارك الله فيك. سؤال أسرة رواء الآخر، انتشر في الآونة الأخيرة في موقع التواصل الاجتماعي فتح حسابات تسمى صدقة عن فلان، وهؤلاء انتقلوا رحمة الله تعالى متوفين، ويكتب فيها أدعية باعتبار أنها صدقة عنه، ما حكم هذه الحسابات؟
مسألة إهداء الثواب للميت مسألة اختلف العلماء فيها، والأصل مع اختلافهم أن الأفضل أن الإنسان لا يهدي إلى الميت إلا ثلاث. الأول الدعاء، وذلك الدعاء يصله بإجماع العلماء. الثاني الصدقة، وذلك لأن الصدقة تصله بإجماع العلماء. الثالث إذا كان أبا أو أما أن يحج أو يعتمر لها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتوسع في إهداء الثواب. والعوام تقول لا إله إلا الله ثواب ثوابه لفلان، وهذا لا ينبغي. وإن قلنا أنه يصله فإن الدعاء له أفضل من أن تصنع هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف، أحيانا نقرأ القرآن ويقول أجعل الله ثوابه لوالدي، نقول بدل من هذا كله وندخل في الخلاف هل تصل أو لا يصل، لو دعوت لوالدك بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له لكان وصوله بإجماع العلماء، وأدعى أن لا ينكر عليك أحد. ولهذا هذه دعوة نصيحة من للأخوة والأخوات ألا يكثروا من إهداء الثوابات والأعمال الصالحة للأموات، فلأن الأموات أحرى ما يريدون الدعاء لهم، فالدعاء لهم يصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان ألا يهدي للميت إلا الدعاء أو الصدقة، والله أعلم. وإن صنع فهذا يسميه ابن تيمية مثله من الجائز غير المشروع، يعني جائز لكن تركه أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم مضيف الشيخ. استأذنك معي أم محمد من اليمن، تفضلي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الشيخ.
تفضل. اسمعيني من سماعة الهاتف.
الشيخ.
من سماعة الهاتف.
إذا كان الإنسان غير محافظ على الصلوات هل فلوسه حلال أم حرام؟
طيب فلوسه ها؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا كان مرت علي سجدة في القرآن في حلقات تحفيظ هل أسجد أنا أم المحفظة؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. معي يوسف، تفضلي. أم يوسف تفضلي.
هلو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم يوسف.
يا شيخ بسألك سؤال أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يعني يحق لي أنا أعطي ولدي من الزكاة زكاتي يسدد فيها مخالفات سعر بس.
بس. الله يقويك يا أختي أم يوسف. السؤال الثاني.
لأنه طالب هو ما عنده شيء يعني. وبحكم اني انا امه يعني وعندي ذكرات
طيب
ايش رايك يا شيخه؟
طيب
السؤال الثاني بخصوص يوم الخميس.
نعم.
هل اذا صمت بس يوم الخميس ما علي يعني لاجر يعني كذا ولا شيء؟
طيب
ما اصوم الاثنين بس اصوم الخميس.
طيب السؤال الثالث يا موسى.
طيب بحكم اني موظفه كذا.
طيب
الثالث ابي رقم الشيخ الله يجزاك خير.
لعل بعد اذنك الشيخ الزملاء يزودون الاخت ام يوسف برقم فضيله الشيخ. وهو لكم موقع الشيخ متاح للتواصل؟
لا هو بعد العشاء مناسب.
طيب شكرا جزيلا لك يا ام يوسف. ابو سيف معي، تفضل. ابو سيف معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله.
عندي سؤال اذكره.
تفضل. الله يحييك ابو يوسف.
السؤال الاول استقدام خادمه منزليه من اهل الكتاب غير مسلمه.
طيب
ما حكم هذا؟ السؤال الثاني بالنسبة للتمويل البنوك التمويل الشخصي.
نعم.
التمويل بطريقة الأسهم أنهم يبيعون لي سهم طبعا بيكون بأعلى من سعره بالأقساط.
نعم.
وأنا أبيع الأسهم هذه وأحصل على المبلغ.
نعم.
الأسهم هذه أنا سألت البنك يقول لا يمتلكها، لكن إذا أنا طلبت منه تمويل يروح ويشتريها ويبيعها.
طيب.
هل هذه الطريقة جائزة؟ هم مسمينها عندهم المرابحة.
طيب.
ودي أسأل الشيخ ما أفضل الطرق للتمويل الشخصي عن طريق هل هي الأسهم أو سيارات أو غيرها؟
طيب.
وهل يعتبر التمويل الشخصي، هذا سؤال دقيق
نعم.
التمويل الشخصي هل يعتبر نوع من أنواع الحيلة بحيث أن الهدف الأخير واحد، الهدف أن البنك يعطيني مبلغ ويحصل على أعلى منه مني.
نعم. بارك الله.
فهل هذا يعتبر فيه نوع من أنواع الحيلة أن لف ودوران لين يوصل للهدف الأساسي اللي هو يأخذ مني مبلغ أعلى من اللي أعطاني؟
نشكرك يا أبو سيف، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك ورعا، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
تفضل أبو عبد الله.
نحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك كما أحببتني يا فيك.
بارك الله فيك. مسألة الانتخابات يا شيخ، سمعنا أكثر من يعني عالم في البرامج بأنه يحثون أهل السنة على مسألة الانتخابات، لكن حقيقة مسألة يعني أهل السنة يعني مجرد فيهم في أكثر من موقف، لأنهم نلاحظ منهم بأنهم أشد من يعني خلونا الشيعة على على السنة، ومواقف كثيرة مثل قضية الحويجة وفي الفلوجة لم تكن لهم مواقف ثابتة لم تقوم. فإذا كان يعني الأشخاص ما يملكون يعني حل سليم، ولا أنه مثلا نرشحهم ونشارك في الانتخابات.
طيب سؤال آخر يا أبو عبد الله.
جزاك الله
شكرا بارك الله فيك. فاتن معي من ليبيا، تفضل يا فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
الشيخ نشيت عمرة.
نعم.
وصلاة مفهمتش صلاة تصلي في الحرم صلاة الفجر، هل نصلي الصبح ولا يكفينا ركعتين بس للفجر؟
أنت ما تعرفين كم ركعة الفجر يا أختي فاتن؟
لا نعرف، لا صليت ركعتين فجر.
طيب طيب.
مع الشيخ مع الإمام لكن هل نصلي بعدها ركعتين صبح ولا خلاص يكفي أن نصلي ركعتين فجر؟
صليت ركعتين التي قبل الفجر
سنة.
إيه لا صليت ركعتين قبل الفجر.
طيب
تسمعين الجواب.
سؤال ثاني
معلش.
تفضلي يا أختي تفضلي.
روضة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عادي ندخلها أكثر من مرة ونصلي ساعة ولا يكفي أنه مرة واحدة؟
طيب شكرا لك.
سؤال معلش.
تفضلي.
أي ما بين المغرب والعصر يعني في الأذان والإقامة في الحرم أنا نجي نصلي يقولوا لي لا ما تصليش معنا.
طيب.
ما فيش ركعتين، هل هذا صح ولا غلط؟
ما بين صلاة العصر والمغرب.
أيوة.
طيب تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ عبد الله. باديس من الجزائر يقول عندنا وكالة وطنية تعنى بدعم وتمويل الشباب، تدفع 30% قرضا منها 30% ومن البنوك 70%، هذا المبلغ عليه فوائد طبعا تدفعها الحكومة ولا يدفعها الشخص، أو تتحملها الحكومة ولا يتحملها الشخص، فهل يجوز أن يأخذ الإنسان أو الشاب من هذه الوكالة؟
الأصل أن الإنسان إذا أبرم عقدا فيه عقد ربا ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه، وقال هم سواء، وجعل الكاتب في حكم المبرم العقد نفسه أو آكل الربا نفسه. فكون الأخ يقول أنا لا أدفع إلا رأس المال، نقول الأصل أنه لا تدفع لا رأس المال ولا تبرم عقد، لكن إذا كان الذي سوف يدفع الفائدة الدولة ولم يكن منصوصا في العقد فهذه مسألة محل تأمل أنا أتوقف فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الخير أقبل يقول هل تعلم أحكام الحيض أو النفاس خاص بالمرأة فقط، لأن بعض الرجال ينتقد تعلمها؟ ولا سؤال آخر إذا جبت.
يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن أعظم الوقاية أن يبين لهم أحكام الدين وأحكام الشرع. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، فجعل الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان من كان تحت يدي بالصلاة وغير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى هذا من الدين. وإذا كان الإنسان قادرا على أن يتعلم أحكام الشرع سواء كان مما تحتاجه أسرته أو مما يحتاجه فإنه يكون مأمورا من حيث الجملة. فإذا كانت المرأة قادرة على أن تتعلم فهي واجبة عليها أن تتعلم أحكام الحيض لأجل أن تؤدي الصلاة التي أمرها الله وأن تتطهر كما أمرها الله على الوجه الذي أمرها الله. وأما إذا كانت لا تحسن أو ربما تخطئ فإن الزوج مأمور أن يتعلم لأجل أن يعلم زوجته في ذلك. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون راعين على أهلينا فقال والزوج راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته.
بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال الآخر يقول ما صحة ما ذكره ابن خلدون أن الغبار يقتل الحشرات وهل يصح أن يعتبر الغبار شر؟
الغبار هو من مفعولات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فعله كله خير، ليس في فعله سبحانه وتعالى شر وليس في فعله نقص بل فعله كله خير وهو لحكمة. أما ما يصيب الإنسان وهو مفعولاته فقد يكون في حق بعض الناس خير وقد يكون في بعض حق الناس ضرر. ولهذا نقول أن هذا الغبار ما خلقه الله وفعله إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأما قول ابن خلدون في هذا فابن خلدون ليس طبيبا وليس إنما هو يعني استقراء ويقرأ، فإذا ثبت هذا طبيا فالحمد لله وهذا. لكن نحن مؤمنون إيمانا تاما لا شك فيه ولا ارتياب أن الله ما شرع هذا إلا لحكمة علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا سئلت لما هذا الغبار قلنا طاعة لله سبحانه وتعالى وحكمة علمناها أو لم نعلمها.
بارك الله فيك. حمزة محمد يسأل يقول تشتكي بعض النساء من صعوبة صبغ بعض الشعر في مقدمة الشعر، فهل يجوز أن تنتف هذا الشعر وهذا الشيء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيء وكما عند أهل السنن من حديث أنس وهو إسناد جيد، لكن ليس بحرام إذا كان ليس في اللحية، وأما في اللحية فهو حرام لأنه أشد من الحلق والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فنتفه إذا كان في الشارب أو في الرأس تركه أفضل، فإن الأفضل تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب أو لا قال لا تنتفوا الشيب. وأما إذا كان في اللحية فهو محرم لأن إزالة شعر اللحية حرام والله أعلم.
بارك الله فيكم. في سؤال آخر يقول هل يجوز للمسلم أن يصطحب أخت زوجته مع زوجته إلى العمرة وجزاكم الله خير؟
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم أبوها أو أخوها أو عمها أو كل ذي محرم منها. وأما إذا كانت المرأة ليس لها محرم أصلا أو يشق عليها وجود المحرم أصلا واضطرت إلى الذهاب للعمرة أو غيرها مع نساء مأمونات، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله على أن وهو قول أم المؤمنين عائشة أن المرأة إذا الأصل أنه يجب على المرأة أن توجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن هذا واجب وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا وجد فرصة أو وقت اضطرت المرأة للسفر ولم تجد محرم فيجوز لها أن تسافر مع نساء مأمونات. أما أن يكون هذا ديدنها فهذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد كانت أم المؤمنين عائشة تقول لأبي سعيد الخدري لما كان يمنع نساءه أن يحججن إلا مع ذي محرم، فكانت تقول رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما. ولما أذن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا بالسغد الجزم أنه أذن لنساء أو بعث نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن وليس كلهن مع ذي محرم، مما يدل على أنهن احتجن إلى ذلك ولم يكن عندهن محرم فيسقط المحرم حينئذ. والغريب الشيخ أحمد سألتني أحد الأخوات تذهب إلى بعض البلاد العربية مع نساء ولا تذهب بلا محرم، تذهب للتسوق وهذا لا شك أنه محرم، ثم تسأل تقول هل يسوغ لي أن أذهب لأداء العمرة؟ فقلت سبحان الله لا تترددين للأسواق في خارج المملكة وتترددين في أداء العمرة، وهذا من العجب. وننظر إلى كيد الشيطان ومكره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الله للمسلمين.
اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت عائشة تقول بأن والدتها تنبهت من النوم في 4:18 وسمعت آخر مؤذن ثم شربت، لم أفهم تفاصيل السؤال، فهمت أو أنت يا شيخ؟
هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، كل من أكل ظانا بقاء الليل ثم بان بعد ذلك أنه من الصبح فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن أكل يظن أن ذان الفجر لم يخرج، فلما أكل وشرب علم أن أكله في وقت النهار وليس في وقت الليل، فهل يجب عليه أن يمسك؟ نعم يجب عليه أن يمسك. وهل يجب عليه القضاء؟ الراجح والله أعلم، هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزمه القضاء، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم حينما نزلت قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأتى بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعل يأكل حتى تبين له رئيهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما أراد الله بياض النهار من سواد الليل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم أن يعيد قضاء هذا اليوم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإننا نقول لها: أمسكي يا أم عائشة وصومك إن شاء الله صحيح، لأنك إنما أكلت ظانة بقاء الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وبقيت عند أهلها سنة كاملة ولديها ابنة كما ذكرت، هل يجوز له أن تتزوج زوجا آخر؟
كل من طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتان ويجوز له أن يراجعها، فلم يراجعها حتى انتهت عدتها وهي ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، فإنها يجوز لها بعد انتهاء عدتها أن تتزوج من زوجها بمهر جديد وعقد جديد، وأن تتزوج من غير زوجها بمهر وعقد وولي وشاهدين. ولكن نقول للمرأة: ينبغي لك أن تسألي زوجك أو تأمري أحدا يسأل زوجك هل راجعها في العدة أم لا، لأنه ربما يطلق الرجل زوجته ويبقيها عند أهلها ولكنه يراجعها ولا يذكر، فلا بد من التيقن في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أحمد: حكم لبس المشال للرجال المطعمة بزري يستخدم فيه دقيق الذهب،
من المعلوم أن مثل هذا الزري الذي يوضع على المشالح هذا فيه نسبة الغالي منه الألماني وغيره الغالي منه نسبة لا تتجاوز 10%، لكن هذا الأشياء إنما جعل لأجل بقاء اللون وصفاره، بحيث لو عرض على النار لم يبقى منه شيء. وقد أشار الفقهاء الحنابلة وغيرهم كما أشار إلى ذلك المرداوي على أن المقصود بطلي الذهب وغيره على أنه لو عرض على النار لبقي شيء منه جرم، أما إذا لم يبقى منه شيء فإن هذا الأصل فيه الجواز، وقد ذكر ذلك علماؤنا المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، وكذلك أشار إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز في إحدى دروسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم محمد من اليمن تقول: إذا كان الرجل لا يحافظ على الصلاة هل تعتبر أمواله وفلوسه حرام؟
هي تقول: لا يحافظ على الصلاة، فإذا كان الرجل يصلي أحيانا ويترك أحيانا فما زال مسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وفيه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا يدل على أن الإنسان تحت المشيئة، وإنما الذي يكفر هو الذي يترك الترك المطلق كما أشار إلى ذلك السلف، وقد عدوه كفرا كما نقل عن عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني وإسحاق بن راهوية، كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه الفذ العظيم تعظيم قدر الصلاة.
بارك الله فيك. تقول في سؤالي الثاني: إذا كنت في حلقة تحفيظ القرآن ثم مرت سجدة والمعلمة هي أو المحفظة هي التي تقرأ ونحن نردد خلفها، هل تسجد فقط المقرئة أم الجميع يسجد بهذه السجدة؟
جمهور أهل العلم يقولون أن القارئ إذا سجد سجد معه المستمع، وأما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو قول ابن مسعود كما جاء ذلك عند البيهقي بسند جيد: أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، فإذا سجد القارئ سجد معه المأمون، فإذا لم يسجد القارئ فلا يسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم يوسف تقول: ولدي عليه مخالفات ساهر وأريد أن أعطيه من زكاة مالي لكي يقوم بسدادها.
أجمع العلماء رحمهم الله وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الوالدين لا يجوز لهما أن يعطيا زكاتهما لفروعهما كالأبناء والبنات، وكذلك أجمع العلماء على أن الفروع من الأبناء والبنات لا يجوز أن يعطون زكاتهم الأصول من الآباء والأمات وإن علوا، وعلى هذا فنقول للأم: لا يجوز لك أن تعطي ابنك من الزكاة لأنك قادرة على أن تنفق عليه، فلا يجوز، والله أعلم.
بارك. إذا كانت الوالد هو الموجود وهو
حتى لو كان
يشتركان
يشتركان
نعم،
ولهذا الراجح والله أعلم أنت ومالك لأبيك واعدلوا يدخل في الأب ويدخل في الأم. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت السعية الجنة تقول: فضيلة الشيخ، ما هي علامات استجابة الدعاء، وهل البكاء أثناء الدعاء من علامات الاستجابة؟
كل من دعا ربه وهو متضرع وخاشع وصادق في دعوته فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وزار طاووس رضي الله عنه ورحمه رجلا مريضا فقال: يا إمام ادعو لي. فقال: لو صححت لو كنت مضطرا لاستجاب الله دعائك. ولهذا بعض الناس يظن أن الإجابة الدعاء هي أن يستجيب الله دعاءه بمثل ما دعا، وهذا لا. الإجابة ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن خزيمة بسند جيد من حديث جابر: ما من مسلم يدعو ربه بدعاء إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه يعني كما دعا، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة. وعلى هذا فنقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تتضجر من الدعاء، ادعوا ربك وأنت تمشي تذكر ربك فدعوت ارفع يديك. ومن المؤسف أنك تجد أن رفع اليدين لا يذكره الإنسان ولا يفعله إلا في قصار المواطن، وينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه ولو كان يمشي أن يرفع يديه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند جيد: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالإنسان يرفع يديه، فالله سبحانه وتعالى كريم ذو المن والعطاء جل جلاله وتقدست أسماءه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ طلال الحربي يقول: إذا وافق تكبيري للركوع في الصلاة رفع الإمام من الركوع، فهل أكون قد أدركت الركعة؟
إذا رفع الإمام رأسه من الركوع إلى القيام فإن المأموم إن أدركه والإمام ما زال لم يستتم قائما بحيث لو مد يديه إلى ركبتيه لمسهما
الإمام.
فنقول حينئذ أدرك الإمام في الركوع. وأما إذا استتم أو رأى صوته لم يتغير كما يوجد في الميكروفونات فالأصل أنه لم يدرك ذلك. هذا قول أكثر العلماء. وذهب بعض الفضلاء إلى أن العبرة بلفظ التكبير، فمن ركع قبل أن يكبر الإمام فإنه يكون مدركا للركعة، وهذا ليس صحيحا. وذلك لأن التكبير إنما هو واجب، ولو تركه الإمام ناسيا فإنه صحت صلاته. والعبرة إنما يكون الإدراك بالركن مع الركن، والتكبير ليس بالركن كما هو معلوم، والله أعلم.
إذن العبرة بالوقوف،
العبرة بأن يستتم قائما.
نعم بارك الله فيكم فضيلة
الشيخ. فإن استتم قائما أو قريبا من ذلك بحيث لو مد يديه لم يستطع أن يمس ركبتيه نقول لم يدرك الإمام في الركوع.
بارك الله. أم يوسف في سؤالها الثاني تسأل: حكم صيام يوم الخميس مفردا؟
لا بأس أن يصوم الإنسان يوم الخميس مفردا، أو أن يصوم يوم الاثنين مفردا، أو أن يصوم يوم السبت مفردا، كل ذلك جائز. وأما الحديث الذي منع من صيام يوم السبت فهذا حديث منكر كما ذكر ذلك أبو داود، بل قال مالك بن أنس أنه كذب، وقال ابن حبان أنه شاذ، وقال بعضهم أنه منسوخ، والصحيح أنه خطأ من الراوي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو أحمد يقول: أنا صاحب حدث دائم، متى أذهب لصلاة الجمعة، قبل دخول وقت أو بعده، وهل يجوز أن أقرأ من المصحف بعد الصلاة؟
إذا قلنا ذكرنا هذه المسألة من به حدث دائم، إن إذا دخل الإمام فتوضأت كما هو مذهب الجمعة فهذا حسن منك وخروج من الخلاف، لكن الراجح والله أعلم وهو مذهب مالك واختيار شيخنا محمد بن عثيمين أنه لا يلزمك. إذا لم تكن حدثك إلا هذا البول سلس البول فإنك لا يلزمك أن تخرج وطهارتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة المستحاضة التي تستحيض دائما فقال: ليس ذلك بحيضة إنما ذاك عرق، فأمرها أن تغتسل إذا انتهت حيضتها ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. وهذه المرأة جاهلة، فلو كانت تعلم الفرق بين الحيض والاستحاضة، فإذا كانت لا تعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة فلأن لا تعرف أن تتوضأ لكل صلاة في استحاضاتها من باب أولى، ولم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فنقول للأخوة الذين يذهبون إلى المسجد في صلاة الجمعة مبكرين: لا يلزمكم أن تخرجوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو سيف يسأل عن استخدام الخادمة الغير مسلمة.
والله ينبغي للإنسان أن لا يأتي إلى الجزيرة العربية إلا بمن وحد الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دينان في جزيرة العرب، ثم إن العلماء اختلفوا ما هي جزيرة العرب. الذي يظهر لي والله أعلم أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة وما حولهما، وليست جزيرة العرب هي الخريطة الموجودة عند الموجودة هنا. وذلك لأن العلماء أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود إلى من خيبر إلى إيليا إلى ريح إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب، وعمر رضي الله عنه أخرجهم إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب. وقد قال العلماء أن عمر أخرجهم من جزيرة العرب، فدل ذلك على أن جزيرة العرب المقصود بها مكة والمدينة وما حولهما. وقد أشار الإمام ابن حجر رحمه الله إلى أنه أجمع العلماء على أن نصارى نجران يبقون في مكانهم، وهذا يدل على أن نجران من جزيرة العرب الجغرافية، ولكن يدل على أن جزيرة العرب المقصود بها هي مكة والمدينة وما حولهما. ومع ذلك كله لا ينبغي للإنسان أن يأتي بامرأة خادمة لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت وثنية أو أهل كتاب. وذلك لأمور: أولا، أنه ينبغي من المعلوم أن الإنسان، وهذا من العجب، تجد أن بعض الإخوة إذا كانت عندهم خادمة يتقون الذهب والمال والورق فيخفونه عن خادمتهم، لكن أولاده تبقى الخادمة مع أولاده الصغار سائر اليوم والنهار والليل والإدبار، ومع ذلك لا يهتم بذلك، فالمرأة ربما تعلمهم الشيء الحرام. ثانيا، أنه من المعلوم أن المرأة التي تأتي هي بحاجة، وإذا كان الإنسان يأتي بأحد فينبغي أن يأتي بمسلمة يكفيها مؤونة ذلك، ويكون دعوة لها وهداية لها وإعانة على أسرتها. والله
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ، وبقي معنا مجموعة من الأسئلة. يسأل أبو سيف عن أفضل الطرق في التمويل، وهل يعتبر ما الصور الحالية هي صور تحايل على الربا؟
الأصل خلافا لمذهب مالك واختيار بن تيمية هو مذهب الجمهور على أن التمويل، أن يشتري الإنسان السلعة بقصد أن يبيع على غيره، لا حرج، بشرط أن يتملك السلعة ثم تدخل في ضمانه ثم يبيعها على الطرف الآخر ثم يقبضها إياه ولا يتولى بيعها. فإذا وجد هذا فالأصل فيه الجواز، سواء كان بأسهم أم لا. لكن ينبغي الإنسان أن يسأل البنوك، فإن أكثر البنوك ما عدا ثلاثة، أكثر البنوك التي تتعامل بالتمويل بالأسهم لا يكون لها محفظة، فربما اشترت باسم العميل ثم باعت باسم العميل، وهذا ربما يكون من القرض الذي جرى ربا، جرى فائدة، وهذا ربا. والمسألة ستطول، ولعله يكون في وقت أطول نشرح ذلك
إن شاء الله. فاتن من ليبيا فضيلة الشيخ، صلت العمرة، صلت الفجر مع الإمام، وصلت قبل ذلك السنة، هل فعلها صحيح؟
الظاهر أنها تريد، هي تسأل عن بعد صلاة الفجر هل بعدها سنة؟
نعم.
نقول إذا كانت قد صلت الركعتين اللتين قبل الفجر فلا تصلي بعدها حتى تطلع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
وروضة النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخلها المرأة؟
الأصل أن روضة النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة، لكن لا ينبغي أن تخص فقط في الصلاة، بل تخص في الذكر، تخص بالبقاء، كل ذلك. فأما تخصص ذلك بالصلاة فهذا لا وجه له، والله أعلم.
ما بين المغرب والعصر تقول منعت من الصلاة؟
أي نعم، إذا صلت المرأة العصر فإنه لا صلاة بعدها حتى تغرب الشمس، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المشارك، شكرا الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم